بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في أنه يعتبر في صحة البيع العلم بمقدار الثمن، فلو قال البائع للمشتري بعتك العين بأي ثمن، أو بعتك العين بما بعتها، فإن البيع حينئذ باطل. واستدلوا على اعتبار العلم بمقدار الثمن بوجوه ثلاثة. الوجه الأول والإجماع، الإجماع على بطلان البيع مع فرض الجهل بالثمن، وهذا الإجماع إجماع محتمل المدركية، فيسقط عن الاعتبار باعتبار المدارك التي سيأتي التعرض لها. والوجه الثاني النبوي المعروف، نهى النبي عن بيع الغرار بدعوى أن البيع مع الجهل بالثمن غرري. وهذا الاستدلال يلاحظ عليه أولا بأن هذا مبني على أن المراد بالغرار الجهل، فحينئذ يستدل بما ورد من نهي النبي عن الغرار على بطلان البيع مع الجهل بمقدار الثمن. وأما لو كان المراد بالغرار الخطر والخسارة المالية فالدليل أخص من المدعى، إذ ليس الجهل بمقدار الثمن يؤدي إلى الخطر والخسارة المالية دائما. فلو قال مثلا بعتك بعتك هذه السلعة بثمن لا يقل عن القيمة السوقية، وكانت القيمة السوقية مجهولة لدى البائع والمشتري، فهنا الجهل بمقدار الثمن موجود، لكن البيع ليس غرريا لعدم ورود خسارة مالية على البائع أو المشتري نتيجة إيكال البيع إلى القيمة السوقية. والدليل الثالث أو الوجه الثالث الذي استدل به على اعتبار العلم بمقدار الثمن رواية حماد بن ميسرة عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أنه يعني الباقر عليه السلام كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم. بدينار غير درهم يعني بدينار إلا درهم، بدينار إلا درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. ما ندري الدينار يسوى كم درهم، حتى إذا قلنا دينار إلا درهم نعرف البقية، لا يعرف الدينار كم درهم يسوى، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم، بدعوى أن ظاهر التعليل لأنه لا يدرى أن السر في كراهة المعاملة هي الجهل بمقدار الثمن. ولكن الشيخ قدس سره قال إن هذه الرواية مؤيد وليس دليلان. والوجه في التأييد أن الكراهة غير ظاهرة في الحرمة، بل هي ظاهرة في مطلق المانع الأعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحية. مضافا إلى أنه لو سلم ظهور الكراهة في الحرمة فلا ملازمة بين الحرمة التكليفية وبطلان المعاملة، فلعلها محرمة تكليفان، وأما أنها فاسدة فلا دلالة في الرواية على ذلك. فتحصل أنه لا دليل على اعتبار العلم بمقدار الثمن. غاية الأمر أنه إذا كان الجهل بمقدار الثمن موجبا لوقوع المشتري أو البائع في الخطر المالي والخسارة المالية تكون المعاملة حينئذ فاسدة، إما لأنها معاملة سفهية بناء على بطلان المعاملة السفهية، أو لأن أكل المال يعني أي المبيع بثمن غير معلوم من باب أكل المال بالباطل. قال الشيخ: المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، مو العلم بالثمن ذاتا، العلم بالثمن ذاتا هذا يدخل في شرط العلم بالعوضين، أن يعلم ما هو الثمن ما هو المثمن، الآن مو بحثنا في العلم بالعوضين، الآن بحثنا في العلم بالمقدار. العلم بالثمن قدران، فلو باع البائع سلعته بحكم أحدهما، يعني قال بعتك السلعة بحكمك أنت عين الثمن، أو قال بعتك هذه السلعة بحكمي أنا عين الثمن حين الدافع، فلو باع بحكم أحدهما كان البيع باطلا إجماعا كما في عبارة المختلف، المختلف عبر بالإجماع، واتفاقا كما في عبارة الروضة قال اتفاقا، وبلا خلاف بين المسلمين كما في عبارة السرائر، السرائر قال لا خلاف، ومن الواضح أنه لا خلاف يعني لم يخالف أحد في المسألة، لأنهم ذكروا المسألة واتفقوا على حكمها. كلمة لا خلاف أعم من الاتفاق، لأنه لعلهم لم يخالفوا لأنهم لم يتعرضوا أساسا للمسألة. وكلمة الاتفاق أخص من الإجماع، لأن الاتفاق يعني أنهم تعرضوا للمسألة و شنو اتفقوا على بطلان البيع، بينما الإجماع، الإجماع عندهم يكفي فيه أن يتفق أساطين المذهب على الحكم ولم يخالف غيرهم في ذلك، هذا كافي في تحصيل الإجماع. فالإجماع يختلف عن الاتفاق، الاتفاق يعني الجميع تعرض للمسألة وحكم بالبطلان، بينما الإجماع يعني المشهور من علمائنا حكموا بالبطلان وغيرهم لم يخالف، فتحصل بذلك إجماع على المسألة. فهناك فرق بين العناوين الثلاثة، لا خلاف أو الاتفاق أو الإجماع، يوجد فرق بين العناوين الثلاثة. خب، هذه العبارات الثلاثة أراد أن يشير بها إلى الوجه الأول وهو الاستدلال بالإجماع. الوجه الثاني، والأصل في ذلك حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين، الأصل في ذلك هذا فيه غمز في الإجماع لأنه إجماع مدركي يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى حديث نفي الغرار، ناقشنا في حديث نفي الغرار. والوجه الثالث ويؤيده التعليل، هذا اللي اعتبر الشيخ مؤيد وليس دليلان، في رواية حماد بن ميسرة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. انتهى هذا المطلب. المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ قدس سره أنه عندنا رواية معتبرة ظاهرها صحة البيع حتى مع الجهل بمقدار الثمن، وهي صحيحة رفاعة النخاس، نخاس يعني الذي يبيع الجواري، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا بجارية له، يعني هو يريد يشتري الجارية، هذا النخاس هو يريد يشتري الجارية، ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي، قال بعتك هذه الجارية وانت عين الثمن، ما عين الثمن وقت البيع، بعتك هذه الجارية بحكمك انت عين الثمن وقت الدافع، فقبضتها منه على ذلك يعني على ما قال، ثم بعثت اليه بألف درهم وقلت له هذه الألف حكمي عليك، تمالك بحكمي، خلاص أنا حكمت بألف، فأبى أن يقبلها مني، هذه قليلة،
وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه. مرة مستعجل مستعجل ما حاس. وقد كنت مسستها قبل أن أبعثها إليه، قبل أن أبعث إليه بألف درهم. قال فقال عليه السلام: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، يعني تعرض على السوق ويبحث عن قيمتها السوقية، فإن كان ثمنها السوقي أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة. إذا تبين أن قيمتها السوقية أكثر كون تدفع إلى شنو؟ زائد الباقي. وإن كانت قيمتها السوقية أقل مما بعثت إليه فهو له. هذه العبارة اللي يريد يستدلها من قال بأن ظاهرها الصحة. إذا كانت قيمتها السوقية أقل مما حكم به المشتري فالبيع صحيح ويكون تمام الثمن لمن؟ للمشتري. إذن الإمام حكم هنا بصحة البيع، حكم هنا بصحة البيع في فرض ماذا؟ في فرض كون القيمة التي عينها المشتري أكثر من القيمة السوقية. حكم الإمام بصحة البيع وأن القيمة التي عينها المشتري للبائع مع أن البيع مشتمل على الجهل بمقدار الثمن. إذن ظاهر هذه الرواية أن البيع مع الجهل بمقدار الثمن صحيح ويلزم المشتري هذا الثمن الذي عينه فهو له. ويؤكدها، يؤكد الحكم بالصحة الذين. قال فقلت أرأيت إن أصبت بها عيبا، شفت فيها عيب، أقدر أستخدم خيار العيب وأفسخ المعاملة. أرأيت إن أصبت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال ليس لك أن ترد. خلاص، معنى أن البيع شنو؟ صحيح بعد، وإلا لو قال أساسا البيع باطل. أنت الآن بل هي ترجع وعليك أن تدفع شنو؟ قيمة التفاوت بين الجارية الممسوسة وغير الممسوسة. الإمام قال لا، ليس عليك أن تردها، يعني البيع صحيح ولزم بهذا المس، يعني بالمس صار لازما، كان بيعا مثلا متزلزلين الآن صار بيعا شنو؟ تاما لازما بالمس. ليس لك أن ترد، يعني ما لك خيار أصلا، ليس لك خيار العيب، ليس لك أن تردها، ولك أن تطالب بالأرش، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. إذن بالنتيجة ظاهر الذيل أن البيع أيضا صحيح، ليس لك أن تردها، يعني البيع صحيح. غاية ما في الأمر كان لك خيار قبل أن تمس، الآن هذا الخيار طار بالمس، فلك أن تطالب بالأرش وهو قيمة التفاوت، وإلا فالبيع شنو؟ صحيح. إذن لو كنا نحن وظاهر هاتين الفقرتين وهي قوله وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له، لو كنا نحن وهذه الفقرة وما بعدها في قوله شنو وليس لك أن تردها، لقلنا بأن ظاهر هذه الرواية صحة البيع مع الجهل بمقدار الثمن، وعليه فلا بد من الخروج عن الأدلة السابقة. نقول البيع مع الجهل بمقدار الثمن بيع صحيح لا بأس به لهاتين الفقرتين. الإرجاع
فالبيع تام، كأن المال هو القيمة السوقية، والزيادة بيع المشتري،
زيادة رضا المشتري. إذا البيع باطل شو يفيد رضا المشتري؟ إذا البيع باطل مع الجهل بمقدار الثمن شو يفيد رضا المشتري؟ مو ملزم. ما يخالف البيع حينئذ صحيح او باطل؟ خف هذا الذي يريده المستدل. اذن الروايه ظاهره في صحه البيع مع فرض الجهل بمقدار الثمن. ارجاع الامام للقيمه السوقيه فليكن هذا لا ينافي صحه البيع، هذا لحل النزاع بينهما. الارجاع للقيمه السوقيه من باب حل النزاع. الكلام ان ظاهر الفقرتين المذكورتين في الذيل أن البيع شنو صحيح، وهذا الذي يريده المستدل. تقولون الرواية ظاهرة في إرجاع، فليكن هذا لا يتنافى مع صحة البيع وأرجع إلى القيمة السوقية. ما يخالف أن البيع صحيح أو فاسد، ما يخالف أن البيع صحيح أو فاسد، بالنتيجة صحيح بعد. هذا يرجع للقيمة السوقية غير لحل النزاع بين الطرفين، وإلا البيع صحيح. فإن كانت قيمتها أقل فهو له، يعني البيع صحيح. الشيخ قدس سره ناقش في هذا الاستظهار، قال الرواية لا تتم على القول بالصحة، لا تتم على القول بالفساد. يعني الرواية الأخذ بظاهرها مشكل. لو قلنا بصحة البيع مع الجهل بمقدار الثمن فالرواية فيها ما ينافي القول بالصحة، ولو قلنا بأن البيع مع الجهل بمقدار الثمن فاسد أيضا البيع فيها ما ينافي القول بالفساد. فالرواية على أي حال لا تجتمع لا مع القول بالصحة لا مع القول بالفساد، فيها ما يتنافى مع كلا القولين. أما مع القول بالصحة كما ذكرنا بأن ظاهر الفقرتين الأخيرتين هو شنو؟ القول بالصحة. إذن لماذا إذا كانت القيمة السوقية أكثر مما دفع يلزم عليه شنو؟ يلزم على المشتري شنو؟ دفع زكاة. إذا البيع صحيح بعد انتهى الأمر. إذا كان البيع صحيح فحتى لو تبين أن القيمة التي عينها المشتري أقل من القيمة السوقية ملزم البائع بشنو؟ بقبولها لأن البيع صحيح. فلماذا ألزم المشتري بدفع الزيادة مع كون البيع صحيحا؟ أرى أن تقوم أرى أن تقوم يعني حكمك بالثمن هيك ما إلى قيمة. أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص. وده البيع صحيح، ليش علي أن أرد ما نقص؟ وإذا قلتم بأن البيع فاسد فكيف شنو؟ فكيف يحكم الإمام بأنه لفي صورة الزيادة؟ وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو لا، إذا البيع فاسد ليس له ذلك، بل للمشتري شنو؟ أن يقتصر على المقدار القيمة السوقية. إذن بالفقرة الأولى تتنافى مع القول بالصحة، وبالفقرة الثانية تتنافى مع القول بالفساد، فلا بد من تأويلها على القول بالصحة وعلى القول بالفساد. يعني إذا اخترنا من خارج الرواية القول بالصحة نؤول الرواية بما ينسجم مع القول بالصحة، وإذا اخترنا من خارج الرواية القول بالفساد نؤول الرواية بما لا يتنافى مع فساد المعاملة. ثم ذكر قدس سره أن إصلاح الرواية مع القول بالصحة أهون من إصلاحها مع القول بالفساد. يعني تأويل الرواية مع فرض القول بالصحة لا يستدعي مثلا تأويلا كثيرا ولا يتنافى مع مجموع ظاهرها. شنو التأويل على القول بالصحة؟ التأويل على القول بالصحة وما تعرض له، تعرض إلى التأويل على القول بالفساد. التأويل على القول بالصحة أن يقال بأنه البائع عندما باع الجارية قال للمشتري النخاس بعتك الجارية بحكمك، يعني بقيمتها السوقية فما زاد، عين له عنوانا كليا بعتك الجارية بحكمك، يعني شنو؟ يعني بالقيمة السوقية فما زاد. فهناك ثمن معين معلوم لدى شنو؟ معلوم لدى البائع، وهو شنو؟ القيمة السوقية فما زاد. ليش احنا نفترض هذا في الرواية؟ انما نفترض هذا في الرواية لقرينتين. القرينة الداخلية انه نخاس، فإنما باعها بحكم لأنه أعرف بالقيمة السوقية. بعتها بحكمك يعني لأنك أعرف بالقيمة السوقية باعتبارك شنو؟ نخاسا. بعتك مو الوسواس الخناس، نخاس ما قلنا. بعتها بحكمك يعني بما بالقيمة السوقية فما زاد، وإنما بعتها بحكمك لأنك خبير بالقيمة السوقية. القرينة الثانية هي القرينة العامة، لا يقدم بائع على بيع سلعته بقيمة يجهل أنها تساوي القيمة السوقية. يعني فرد واحد يبيع سلعته مع احتمالي أن السلعة أقل، شنو؟ أن الثمن أقل من القيمة السوقية، لا يقدم عليه العاقل بطبعه، صح لو لا؟ بلحاظ أن العاقل بطبعه لا يقدم على بيع سلعته بما يحتمل أنه أقل من القيمة السوقية، فكأن هناك قرينة ارتكازية تحف بالرواية توجب ظهور الرواية في أن كلمة بحكمك يعني شنو؟ بالقيمة السوقية. بعد انت اللي عايز تجيبها تالي بعد هذا، يعني فما زاد، والا القيمه السوقيه هذا سقف ادنى، سقف ادنى لا يقل عن العاقل بطبعه لا يقدم على اي معاملتين. خب، وعلى هذا بما انه باعني اياها بالقيمه السوقيه تبين الى شنو؟ ان القيمه السوقيه اقل. بائع قال أنا بعتك إياها بالقيمة السوقية، فما الآن القيمة السوقية أكثر. الإمام يقول حتى يحل النزاع بينكم وبينه أرجعوها إلى تقويم عادل، شوفوا مقومين عادلين من السوق هم يحلون النزاع. البيع صحيح لأن الثمن معلوم وهو القيمة السوقية فما زاد. غاية ما في الباب أن البائع ادعى أن القيمة السوقية أكثر من الألف، بما أنه ادعى لحل النزاع بينكم البيع صحيح، لحل النزاع بين الطرفين أرجعها إلى مقوم عادل لا أنت ولا هو. هذا المقوم العادل إذا قال القيمة السوقية فعلا أزيد مما بعث فتدفع الزائد، إذا قال القيمة السوقية لا أقل من ذلك وهو رضي قال القيمة السوقية فما زاد وأنت عينت ذلك فيكون ذلك له. إذن فالرواية تؤول باعنيها بحكمي، يعني هل كلمة تؤول كلمة بحكمي؟ باعنيها بحكمي يعني بما لا يقل عن القيمة السوقية، إما لأنه نخاس إما للقرينة الارتكازية. طبعا هذا بعضهم الذي يرى أنه أنه يعتبر في حجية الخبر الوثوق ولا يكفي كونه خبر ثقة، يعني لا يكفي في حجية الرواية أن تكون خبر ثقة لا بد من الوثوق. يقول هذا نخاس، فهو متهم في نقل هذه الرواية أنه هذا يخدم سلعة، يخدم بيع بعض. فحينما نقل بأنه يصح البيع مع الجهل، يعني لو فرضنا ظهور الرواية في أنه شنو في صحة البيع مع الجهل بمقدار الثمن، لو فرضنا صحة البيع مع الجهل بمقدار الثمن لا يؤخذ بهذه، لو فرضنا ظهور الرواية في ذلك لا يؤخذ بها. لما؟ لأن الناقل نخاس، فهو متهم في نقله لرواية تكون بصالحه، أنه يصح في الجواري بيعها مع الجهل بمقدار الثمن. نعم، ليش متهم؟ متهم هو في نقله.
متهم بالنسبه
لو كانت الرواية ظاهرة، لو كانت الرواية ظاهرة، إذا ناقشنا في ظهور الرواية مسألة أخرى، لو فرضنا أن الرواية ظاهرة في أنه في الجواري يصح بيعها بأقل من القيمة السوقية مثلا، لو افترضنا أنه الرواية ظاهرة في هذا أنه في الجواري يصح بيعها مع الجهل بمقدار الثمن، وهذا أمر شنو يخدم النخاس بعد. لو فرضنا ظهورها في ذلك أسي محل نقاش الظهور، لكن لو فرضنا أن الرواية ظاهرة في أنه في خصوص الجواري يصح بيعها مع الجهل بمقدار الثمن، وهذا أمر يخدم النخاس. هكذا من يقول في كل هالموارد يضربون بالرواية يقول هذا متهم ناقل معلم.
في الأفق الغربية عدد تصحيح البيع
أكثر. ها؟ لا لأنه هو
أكثر على كل السوق.
هو المشتري بعد يوافق هذا يوافقه إذا كان هو المشتري. هو مو بائع، مشتري. خب. هذا تأويل الرواية إذا قلنا شنو؟ بالصحة من الخارج. أما إذا قلنا بالفساد، أن بيع السلعة مع الجهل بمقدار الثمن فاسد، الرواية نسوهني حينئذ. حينئذ الشيخ قدس سره يؤول أغلب فقرات الرواية، أغلب الفقرات يؤولها، مو بس فقرة باعنيها بحكمي، لا أغلب الفقرات يؤولها. أما فقرة باعنيها بحكمي فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي، يقول هذا مو بيع، هذا مساومة، باعنيها مو مقصود أنه صار البيع، لا ما صار البيع، إنما كلمة باعنيها بحكمي يعني قطع المساومة. قال يالله انظر نساوم على ويش، أنا بعتك إياها ما احتاج احنا نساوم، انا فوضت تحديد الثمن بقيمة عادلة، فوضته شنو لنظرك لانك نخاسون، باعنيها بحكمي يقصد فوض تحديد الثمن بقيمة عادلة الى نظري لانه باعنيها، ما باعني شو هو، ما باعني، باعنيها بحكمي يعني مجرد فوض تحديد الثمن بالقيمة العادلة إلى نظري، قال نظرك هو المعتبر. فإذا كان قد فوض قال والله الجارية أنا ما أحدد ثمنها، ثمنها بقيمة عادلة فوضته إلى شنو نظرك لأنك شنو نخاس، بعدين هذا النخاس هو باعها على نفسه إما معاطاة كما عبر الإمام كما عبر الراوي فقبضتها وبعثت، يعني بقبضها تم الإيجاب، ببعث الثمن تم القبول يعني بالمعاطاة، أو أنه لا وكيل ما في تخمان ولا أي. فبالنسبة للفقرة الأولى باعنيها بحكمي، لا ما تم البيع بحكمي حتى يستدل بالرواية على جواز البيع بحكم مشتري له ما باعني هبه، فوض تحديد ثمنها بقيمة عادلة إلى نظري، وإلا البيع جرى مني أنا إما معاطاة أو بالوكالة، يعني أنا أنشأت الإيجاب عنه بالوكالة ثم أنشأت القبول بالأصالة عن نفسي، فالبيع صار مني أنا إما معاطاة أو بالوكالة، وإلا كلمة باعنيها بحكمي مجرد تفويض تحديد الثمن. خوب، هذا بالنسبة إلى تأويل الفقرة الأولى. سنحن نقرأ العبارة حتى لا يصير. لكن التأويل فيها متعين، تأويل الرواية لمنافات ظاهرها لصحة البيع وفساده. يعني قلنا بصحة البيع ظاهرها ينافي، ينافي وين؟ الفقرة الأولى اللي قال عليك أن ترد. قلنا بفساد البيع ظاهرها ينافي، ينافي وين؟ الفقرتين الأخيرتين. فلا يصح التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان صحيحان البيع لم يكن معنى لوجوب شنو؟ هذا يشير للفقرة الأولى، لوجوب قيمة مثلها، يعني قيمتها السوقية بعد تحقق البيع بثمن خاص. والبيع تحقق بهذا الثمن، ليش أنا أرجع شنو؟ أرجع عليه ما يساوي القيمة السوقية. نعم هي محتاجة إلى تأويل أزيد بناء على القول بالفساد، يعني بناء على القول بالصحة فقط نأول الفقرة الأولى، باعنيها بحكمي يعني شنو؟ باعني بثمن معلوم وهو القيمة السوقية فأزيد، كما شرحنا هذا التأويل. لكن بناء على القول بالفساد تحتاج إلى تأويل أزيد، بأن يراد الآن أول فقرة، فقرة بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي مو البيع، لا قطع المساومة بس، ما قال ساومت، يعني كلمة باعني يعني قطع المساومة، لأنه شنو؟ تم البيع، قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري. قال فوضتك في تحديد القيمة إلى نظري. ليش فوض إليه؟ حيث أن رفاعة كان نخاسا، يعني إنما فوض إليه تحديد القيمة العادلة بنظره لأنه كان شنو؟ نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم، ثم باعها رفاعة نفسه، هو اللي باعها، ثم باعها على نفسه إما معاطاة وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة عن البائع وإنشاء القبول أصالة عن نفسه. فالبيع تم من قبل من؟ من قبل رفاعة، وإلا ذاك ما باعها. فلما مسها، مو باعها، مسها الآن، وبعث الدرهم، فهذا ما في شيء أن أفوض إنسان في تعديل الثمن. هذا نظير واحد يقول له صاحب مكتب عقاري يقول له وكيله انت بع هذه الارض بالثمن الذي انت تراه، البيع صحيح ولا بعد؟ لانه يكفي العلم بالثمن ولو اجمالا، انا اعلم بالثمن لا تفصيلا لكن اجمالا، يعني ثمن هذه السلعه ما يحدده وكيلي، هذا كافي خبعا. فانا الان وكلتك بما انك نخاص، فوضت إليك تحديد الثمن، وبعد أن تحدد الثمن بيع، وهم حدد الثمن ثم باعها على نفسه معاطاة أو بالطريقة الذي يقوم. فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك، ليش ما قبلها؟ لظهور غبن له في المبيع، يعني يقول فأبى، هذا التأويل الثاني، فأبى أن يقبلها مني. ليش أبى أن يقبلها؟ يقول أبى أن يقبلها مو يعني أبى أن يقبل الثمن، لأن جاء أبى أن يقبل الثمن كيف نقول إنه فوضه إليه؟ لا يجتمعان. إذا قلتم بأن الفقرة الأولى أريد بها التفويض، شلون بعدين أبى أن يقبل الثمن؟ هذا لا يجتمع مع شنو؟ مع التفويض. إذن شنو؟ فأبى أن يقبلها يعني استخدم الخيار، يعني قال أنا بفسخ هذا البيع، هذا معنى فأبى أن يقبلها. فأبى أن يقبلها لا يراد به رفض الثمن لأنه فوضه إليه، بل المراد فأبى أن يقبلها يعني أنه استخدم الخيار. يا خيار، يقول أحد خيارين، إما خيار الغابن، انكشف له أن تحديدي للثمن كان مخطئ فقال أنا مغبون أفسخ، أو خيار الحيوان بناء طبعا بناء على ثبوت خيار الحيوان في الإماء، لأنه المشهور يقولون باختصاص خيار الحيوان شنو بغير الإنسان، بناء على ثبوت خيار الحيوان في الإماء والعبيد، وبناء على ثبوت خيار الحيوان لمن؟ للبائع لا لخصوص المشتري. إذن فكلمة فأبى أن يقبلها مني لا يراد بها رد الثمن، بل يراد بها شنو؟ استعمال الخيار، أحد الخيارين، لظهور غبن له في المبيع فاستخدم خيار الغبن، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به والقول بأنه يشمل شنو؟ الإماء والعبيد. هذه الفقرة الثانية اللي الشيخ أولها. الفقرة الثالثة، فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقاص. ليش يجب على المشتري أن يرد ما نقاص؟ يقول كان عليك، يقول عليك، كان عليك أن ترد ما نقاص، يقول عليك أن ترد ما نقصت أول بثلاث تأويلات. التأويل الأول، وإحنا افترضنا أن البائع له خيار، لو لا ما خيار الغبن أو خيار الحيوان، فالمشتري حتى يسقط خياره يقول له سقط خيارك وبدفع لك الزائد. فدفع الزائد مو لأنه واجب عليه، دفع الزائد مقابل شنو؟ مقابل إسقاط البائع لخياره. تمو إلك خيار، إما خيار الغبن أو خيار الحيوان، سقط خيارك وأنا أدفع لك الزائد. فكان عليك مو معناه أنه يجب عليك ابتداء دفع الزائد، يعني عليك إذا أردت إسقاط الخيار، إذا أردت إتمام البيع وإسقاط الخيار فعليك شنو؟ بذل التفاوض، بذل الزائد من أجل إسقاط الخيار. هذا تأويل الأول. تأويل الثاني أنه لا، أنه مسها وحملت، بعد أن مسها صارت شنو؟ صارت أم ولد. أم ولد لمن؟ للمشتري. فبما أنها أم ولد للمشتري فحينئذ حتى لو فسخ البائع المعاملة، قال البائع أنا فسخت هذه المعاملة، المفروض أنه شنو؟ تبين أنها أم ولد، وكونها أم ولد موجب لعدم إمكان رجوعها، فيتعين دفع القيمة. يعني البائع قال فسخت المعاملة، جيبها، جيبها، شيء في البائع تبين أنها شنو؟ أم ولد. فلما تبين أنها أم ولد قال بعد خسرت أنا، جيب لي القيمة. إذن دفع القيمة لا من باب إسقاط الخيار، بل من باب انكشاف أنها أم ولدين، فحتى لو فسخ البائع المعاملة ما يفيد الفسخ، فعليه ضمان القيمة، يعني تعتبر بحكم التاليف، بعد أن صارت أم ولد صارت بحكم التاليف، فحتى لو فسخ البائع المعاملة ما يستفيد غير أخذ القيمة، لا تعود إليه الجارية مرة أخرى. والتأويل الثالث أنه لا، في الواقع ماتت الله يرحمها جارية، مسها واختلعت وماتت. زين، يوم ماتت هذا البائع متح بروحه، قام فسخ المعاملة، قال هذه ماتت، قاعدة تدفع القيمة، يعني قيمة السوقية. إذن فبالنتيجة البيع الذي تم صحيح، لأن البائع كان مفوض، يعني المشتري كان مفوض في البيع، وإنما لزم عليه أن يرد ما يساوي القيمة السوقية، لا من باب أن البيع الذي أوقعه فاسد، إنما لزمه أن يرد ما يساوي القيمة السوقية، إما لأجل إسقاط الخيار أو لأن المبيع لا يمكن إرجاعه لأنه صار أم ولد فيدفع قيمته السوقية، أو لأن المبيع تلف حقيقة لأحد الأسباب الثلاثة. يقول وقوله: وإن كانت قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص. لا يراد به شنو؟ أنه يجب عليه ابتداء دفع ذلك، إما أن يراد به لزوم ذلك عليه لإرضاء المالك، إذا أراد المالك إمساك الجارية، حتى لا يمسك الجارية المالك أنا أدفع إليه ما يساوي القيمة السوقية لأجل إرضاء المالك، إذا أراد المالك إمساك الجارية، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية، بعد صارت ممسوسة، قل أنت مالك حاجة الآن في الجارية، خذها الزائد وخلي الجارية عندي، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية، فيسقط خيار، مو فيسقط. هذا المحشين مشتبهين، بعض المحشين معترض على الشيخ، شلون يسقط خياره؟ خياره ما يسقط بالبدر، ما قال الشيخ فيسقط، فيسقط يعني المالك هو يسقط خياره، يقول له جيبي التفاوت وأنا أسقط خياري، فيسقط خياره المالك ببذل التفاوت، هذا السبب الأول. وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس، فصارت أم ولد، إذا صارت أم ولد بعد ما يمكن يرجع، حتى لو فسخ، حتى لو المالك قال فسخت المعامل، شنو أرد إليك؟ أن صارت أم ولد، فيتعين ردوا قيمتها، فصارت أم ولد فتعين عليه قيمتها، يعني تعين على المشتري دفع قيمتها إذا فسخ البائع البيع. وقد يحمل على صورة تلف الجارية، لكنه ينافيه قوله فيما بعد شنو؟ فليس عليك أن تردها، ليس عليك أن تردها، معناه أنها شنو؟ بعدي حية ولم تمت بعد، إلى آخر الرواية. طبعا هذه كلها تأويلات على خلاف ظاهر الرواية، يعني كلش، يعني هذه لا قرينة على هذه التأويلات أصلا. وكيف كان؟ فالحكم بصحة البيع، الآن بيتعرض إلى صاحب الحدائق بعد يعني معلومة القضية صاحب الحدائق قال بأنه أصل المسألة، يعني ناقش صاحب الحدائق في أصل المسألة، قال البيع مع الجهل بمقدار الثمن صحيح. لما؟ لأنه ينصرف إلى البيع بالقيمة السوقية. متى ما قال البائع بعتك بأي ثمن، انصرف الثمن إلى القيمة السوقية، فالثمن بالنتيجة معلوم هو القيمة السوقية. والدليل على صحة البيع لأجل انصرافه إلى القيمة السوقية هذه الرواية، فاعتبر الرواية دليلا على أنه لو باع مع الجهل بمقدار الثمن كان البيع صحيحا لانصراف الثمن إلى القيمة السوقية، استدل على ذلك بهذه الرواية. وكيف كان؟ فالحكم، من هو الحاكم؟ صاحب الحدائق. فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري، يعني بأن يترك تعيين الثمن لمن؟ للمشتري، وانصراف الثمن حينئذ إلى القيمة السوقية. فالحكم بذلك لهذه الرواية، يعني بسبب هذه الرواية، كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف. الرواية لا ظهور فيها في أنه انصرف الثمن إلى القيمة السوقية فلذلك صح البيع، هذا أمر لا قرينة عليه. يأتي الكلام في البقية. أحسن الله منكم.